الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تعجيلها وتأكيدها مع الغيم. قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة. رواه الجماعة إلا الترمذي وللبخاري وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه، وكذلك لأحمد وأبي داود معنى ذلك. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بالأوقات، أوقات الصلوات. وقد عرفنا في درس البارحة أن لصلاة العصر أوقات فضل واختيار، وأوقات جواز، وأوقات كراهة، وأوقات ضرورة. قال إن لصلاة العصر خمسة أوقات: وقت فضل، وذلك فيما إذا صلى الصلاة في أول الوقت عندما يصير ظل كل شيء مثله، ويمتد وقت الفضل والاختيار إلى صيرورة ظل كل شيء مثله، ثم يأتي وقت الجواز بدون كراهة، وذلك من صيرورة ظل كل شيء مثلي إلى اصفرار الشمس، ثم يكون بعد ذلك وقت الكراهة من اصفرار الشمس إلى قبل الغروب، ثم وقت الضرورة. قال: وهو فيما إذا قدم صلاة العصر وصلاها مع صلاة الظهر جمعا. وكنا قد عرضنا لأحاديث، ومن ضمنها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو في قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أوقات الصلاة فقال له: صل معنا. ثم إنه عليه الصلاة والسلام صلى في اليوم الأول في أول الوقت عندما زالت الشمس، وعندما صار ظل كل شيء مثله، وعندما غربت الشمس، وعندما زال الشفق، وعندما طلع الفجر. ثم جاء في اليوم الثاني وصلى يعني إماما بالناس. أما صلاة الظهر فأخرها إلى قرب صلاة العصر، يعني إلى قرب أن يكون ظل كل شيء مثله. ثم صلى العصر عندما صار، أو كما يقول، إلى أن قرب أحمرار الشمس، يعني خرج من الصلاة والشمس توشك على الغروب. ثم صلى المغرب عند ارتفاع أو زوال الشفق. ثم صلى العشاء عند ثلث الليل أو عند نصف الليل. ثم صلى الفجر وخرج من صلاة الفجر والناس يقولون كادت الشمس أن تطلع. ثم قال للسائل: الوقت ما بين هذين، يعني ما بين هذين الوقتين هو وقت الصلاة، فبين له وقت الصلاة بالفعل كما بين له ذلك بالقول، أو كما بين ذلك بالقول في غيره من الأحاديث. وكنا قد عرضنا أو بدأنا بالكلام على شرح هذا الحديث، لأنه قال إن هذا الحديث رواه أبو موسى الأشعري ورواه أيضا بريدة يعني الأسلمي، وعرفنا أن كلا الحديثين صحيحان. ثم انتهى بنا الكلام في شرح هذا الحديث عند قوله: فلما كان اليوم الثاني أمره، يعني أمر المؤذن، فأبرد بالظهر، أو أمر بلالا أن يؤخر الظهر حتى أبرد، فأبرد بالظهر، وأنعم أن يبرد بها. ها؟ يعني وما أحسن هذا الفعل. نحن عندنا هذا أنعم بكذا، هذا من باب أفعل التفضيل، لأنه عندنا أفعل التفضيل تارة يأتي على وزن أفعل، من باب أفعل التعجب، آسف أنا قلت أفعل التفضيل، وإنما هو من صيغ التعجب. صيغ التعجب تأتي بصيغتين: ما أفعل، ها، وأفعل بي. وهنا جاءت بهذه الصيغة: وأنعم به إيه؟ وأنعم أن يبرد بها. يعني هذا القول جاء على صيغتي وعلى ذكر المدح، وكأن القائل الراوي يقول: وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك خيرا، حيث أخر الصلاة وأبرد، فالناس أدركوا معه الصلاة وصلوا معه في وقت خرجوا فيه للصلاة بدون مشقة. ولذلك ما أجمله من فعل، وما أحسنه من فعل، وأحسن به من إيه؟ من فعل. قال: وأنعم أن يبرد بها. قال: وصلى العصر والشمس مرتفعة، أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها. وأسفر بها يعني أخرها إلى وقت إلى وقت الإسفار، وهو ارتفاع ضوء النهار. ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وقت صلاتكم بينما رأيتم، يعني من صلاة أمس ومن صلاة اليوم. قوله: أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه، هكذا جاء في الرواية الأولى أن السائل لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مواقيت الصلاة سكت ولم يرد عليه، واستشكل العلماء سكوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا: لأن السائل ما دام جاء يسأل والنبي يعرف الجواب كان لابد أن يجيب عليه، لأنه لا يجوز تأخير البيان، لا يجوز السكوت عن البيان وقت الحاجة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والرجل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاجا إلى أن يعرف إيه؟ إلى أن يعرف الوقت. قال: يقول هنا قوله إنه أتاه إن قوله أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، أي لم يرد جوابا ببيان الأوقات باللفظ، بل قال له: صل معنا لتعرف ذلك. ويحصل لك البيان بالفعل، كما وقع في حديث بريدة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال له صل معنا هذين اليومين. وليس الأمر أنه لم يجب عليه بالقول ولا بالفعل، وليس المراد أنه لم يجب عليه بالقول ولا بالفعل، لأن الرواية جاء فيها إيه؟ فلم يرد عليه، يعني ليس المراد أنه لم يرد عليه مطلقا، وإنما رد عليه بالفعل. نعم هو لم يرد عليه بالقول ولم يقل له الوقت كذا وكذا، وإنما أمهله لكي يتعلم وقت الصلاة بالفعل. هذا معنى قوله. قال وليس المراد أنه لم يجب عليه بالقول ولا بالفعل كما هو الظاهر من حديث أبي موسى، لأن المعلومة من أحواله يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يجيب من سأله عما يحتاج إليه. طبعا هذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عارفا للجواب، أما إذا لم يكن عارفا فكان من عادته أنه يسكت ينتظر الوحي، حتى إذا ما نزل الوحي عليه سأل أين السائل وأخبره أخبره بالجواب. وهنا لا يمكن أن نفترض أن النبي صلى الله عليه وسلم غير عارف بالجواب، لأن جبريل صلى به ليلة ثانية يوم الإسراء، والسؤال كان في المدينة، وقد عرفنا أنه كان متأخرا لأنه من رواية أبي موسى، وأبو موسى ممن أسلم في عام فتح خيبر، ولذلك السؤال كان معروفا لدى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما لم يجبه صلى الله عليه وسلم يعني إجابة على الفور بالكلام، وإنما أرجأ أن يجيبه بالفعل. هذا معنى قولي قال لأن المعلوم من أحواله أنه كان يجيب من سأله عما يحتاج إليه، فلا بد من تأويل ما في حديث أبي موسى من قوله فلم يرد عليه شيئا بما ذكرنا، يعني بالقول، وإن كان قد رد عليه بالفعل. وقد ذكر معنى ذلك الإمام النووي يعني في شرحه على مسلم، قوله انشق الفجر أي طلع، وقوله والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا بيان لذلك الوقت. وقلنا إن المراد به أنه عند انصرافه من الصلاة، وليس المراد به عند دخوله الصلاة، لأن دخول الصلاة والناس لا يعرف بعضهم بعضا هذا أمر عادي، والنبي صلى الله عليه وسلم بكر في ذلك اليوم فصلى بمجرد انبزاق الفجر، وصلاته صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كان مبكرا، فلما انصرف من الصلاة ما كان الناس يعرف بعضهم بعضا من ظلمة الايه من ظلمة الوقت. قال قوله وقبت الشمس هو بقاف فباء موحدة فتاء مثنات، يقال وقبت الشمس وقبا ووقوبا يعني غربت، ذكر معناه في القاموس، معنى هذا الكلام ساقه صاحب القاموس المحيط. وفي الحديث بيان مواقيت الصلاة، يعني الحديث، وبعد أن تكلم على مفردات الحديث والغريب الوارد في الحديث بدأ يتكلم عن الأحكام. قال وفي الحديث بيان مواقيت الصلاة، وفيه تأخير وقت العصر إلى قرب احمرار الشمس، وفيه أنه أخر العشاء حتى كان ثلث الليل، وفي الحقيقة الحديث مناسبته للترجمة هو ما كان من أمر صلاة العصر، لأن هذا الحديث جاء تحت ترجمة الصلاة، تحت ترجمة بيان وقت صلاة العصر. قال: وفيه أنه أخر العشاء حتى كان ثلث الليل. وفي حديث عبد الله بن عمرو السابق أنه أخرها إلى نصف الليل، وهو بيان لآخر وقت الاختيار إلا هو وقت نصف الليل أو ثلث الليل. وأما إذا صلاها قبل الفجر، يعني أدرك ركعة قبل صلاة الفجر، فهذا يعتبر من الوقت الضروري. قال: وسيأتي تحقيق ذلك. قال المصنف رحمه الله، يعني قال المجد بن تيمية بعد أن زاق هذا الحديث، وهذا الحديث يعني حديث الباب في إثبات الوقتين للمغرب وجواز تأخير العصر ما لم تصفر الشمس، أولى من حديث جبريل عليه السلام، لأن حديث جبريل جعل للمغرب وقتا واحدا، وحديث جبريل ذكر أنه صلى بالنبي في اليوم الثاني متى العصر، عندما صار ظل كل شيء مثليه. فهذا الحديث أضاف إلى وقت جبريل وقتا آخر، حيث صلى العصر والشمس يعني مائلة إلى الحمرة، وصلى المغرب بعد أن غاب الشفق. ومن هنا قال إن هذا الحديث مرجح على حديث جبريل كما مر معنا في درس البارحة لأسباب ثلاثة. السبب الأول أن حديث جبريل متقدم وهذه الأحاديث متأخرة، وأن هذه الأحاديث أكثر صحة في إسنادها من حديث جبريل، وأنها أضافت شيئا لم يكن في حديث جبريل، ذلك أنها بينت للمغرب وقتين ومدت شيئا على وقت صلاة العصر. نعم. إيش هي؟
قال وسائر من المصنف وغيره كتاب الحديث يثبت أن صلاة جبريل كانت في مكة مقتصرين على ذلك، على الأوقات هذه،
على الأوقات اللي هي ذكرت في حديث جبريل. وهنا في حديث أبي موسى فيه زيادة على أحسن، جزاك الله خير، لأنه كانت هناك عبارة يعني فعلا موهمة، وربما كان تفسيرها منا على أن مقتصرين قلنا أنها ركعتين، لكن هنا العبارة كما أشار الأخ وضحت المراد، يعني حديث جبريل جاء فيه الخبر فيما يتعلق بصلاة العصر وصلاة المغرب أنها في وقت واحد بالنسبة للمغرب، وفي وقتين وهما صيرورة كل شيء، ظل كل شيء مثله وظل كل شيء مثليه، وحديث جبريل اقتصر على هذين الأمرين، لكن في حديث أبي موسى هذا زيادة زادت على ما جاء في حديث جبريل، ولذلك تناولها هنا بالشرح والتوضيح وذكرها في حديث جبريل واقتصر على هذلك، حيث قال مقتصرين، يعني أن الشارح أن الإمام الشوكاني ذكر ما جاء في حديث جبريل واقتصر عليه، مع أنه فصله في هذا الحديث. واضح؟ قال المصنف، وين وقفنا نحن؟ نعم. وهذا الحديث يعني حديث الباب فيه إثبات الوقتين للمغرب وجواز تأخير العصر ما لم تصفر الشمس، يعني هذا القول أولى من حديث جبريل، يعني يقدم على ما جاء في حديث جبريل عليه السلام، لأنه كان بمكة في أول الأمر، وهذا متأخر ومتضمن زيادة، فكان أولى. لماذا كان أولى؟ ها، متضمن زيادة فكان أولى. ليش قلنا فكان أولى؟ لأن الزيادة من الثقة مقبولة. ها، حديث جبريل اقتصر على شيء، وحديث أبي موسى ذكر هذا الشيء وزاد عليه، ولما كان صاح مصدر حديث أبي موسى ورواة حديث أبي موسى ثقات، لما كانوا ثقات قبلنا زيادتهم، لأن زيادة الثقة مقبولة. وهذا ما معنى قوله ومتضمن زيادة فكان أولى. وفيه من العلم جواز تأخير البيان عن وقت السؤال، انتهى. وفيه يقول من العلم، يعني ومما يدل عليه هذا الحديث، أنه يجوز تأخير البيان عن إيه؟ عن وقت السؤال. هذا استنبطه المجد بن تيمية من ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ لم يرد عليه شيئا. وهذا الكلام طبعا الشوكاني لم يرتضه، وقد بين أن هذا الكلام مؤول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين له في الوقت حيث قال له صل معنا، كأنه يقول له إن أردت الجواب عن سؤالك فعليك أن تصلي معنا اليومين لتعرف جوابك بالفعل، بدلا من أن أقوله لك بالقول. هذا معنى قوله. وإذا فما ذكره المجد بن تيمية من أنه يجوز البيان، يجوز السكوت عن البيان وقت الحاجة، هذا قول يعني غير مسلم، لأن هذه المسألة فيها نظر، ولأن كثير من الفقهاء والأصوليين يرون أنه لا يجوز السكوت، لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم السكوت وقت الإيه؟ وقت الحاجة. قال وفيه من العلم جواز تأخير البيان عن وقت السؤال، انتهى، يعني كلام المجد. وهكذا صرح البيهقي والدارقطني وغيرهما أن صلاة جبريل كانت بمكة، وقصة المسألة بالمدينة، يعني كانت بالمدينة. وصرحوا بأن الوقت الآخر لصلاة المغرب رخصة. ها، وقد ذكرنا طرفا من ذلك في شرح حديث جبريل، قالوا إنه رخصة. فإن كان رخصة يعني غير مقيدة بسبب، فتكون مما رخص الله سبحانه وتعالى للناس توسعة. واضح؟ قال وقد ذكرنا طرفا من ذلك في حديث جبريل، وفيه زيادة أن ذلك في صبيحة ليلة الإسراء، يعني حديث جبريل. وقوله الوقت فيما بين هذين الوقتين ينفي بمفهومه وقتية ما عداه. إذا قلنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال له الوقت فيما بين هذين الوقتين، هذا في المنطوق، وفي مفهوم بالمفهوم أنه لا وقت غير هذين الوقتين، لا وقت غير هذين الوقتين، لكن جاءت في بعض الروايات أوقات غير ذلك. فحديث من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس وركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الوقت ولا لا، هذا الحديث يتعارض منطوقه مع مفهوم هذا الحديث. حديث أبي موسى مفهومه منطوقه أن الأوقات هذه، مفهومه أنه غير هذه الأوقات ليست بوقت، حديث من صلى ركعة أو من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس فقد أدرك الوقت، منطوقه يتعارض مع مفهوم حديث مين؟ حديث أبي موسى. فماذا نصنع؟ قال لا تعارض بين ذلك، لأنه إذا تعارض المفهوم والمنطوق ما الذي يقدم؟ يقدم المنطوق على المفهوم، لأن المنطوق فيه تصريح بحكم جديد، وأما المفهوم ففيه استنباط، والنص لا يتعارض مع الايه؟ مع الاستنباط. هذا معنى قوله. وقوله الوقت فيما بين هذين الوقتين ينفي بمفهومه وقتية ما عداه، ولكن حديث من أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس ومن الفجر ركعة قبل طلوع الشمس وغيره من الأحاديث أو غيره من الأحاديث التي جاءت تنطق بإضافة وقت أو بزيادة وقت فهي إيه؟ مقدمة. قال وغيره منطوقات وهي أرجح من المفهوم ولا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع. وقد أمكن يعني الترجيح الجمع، وقد أمكن الجمع بما عرفت في شرح حديث عبد الله بن عمرو، ولو صرت إلى الترجيح لكان حديث أنس المذكور قبل هذا مانعا من التمسك بتلك المنطوقات، والمصير إلى الجمع لا بد منه. ثم قال باب ما جاء في تعجيلها وتأكيده مع الغيم، يعني تعجيل صلاة العصر، وإذا كان هناك غيم فالأولى على الإمام أن يعجل بصلاة العصر حتى لا يؤخر صلاة العصر، لأنه قد وردت آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم تمنع من تأخير صلاة العصر وتنهى عن تأخير صلاة العصر، وتبين أن صلاة تأخير صلاة العصر قد يؤدي إلى إحباط العمل. قال عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة. رواه الجماعة إلا الترمذي، يعني هذا الحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة وأحمد، واستثنى من ذلك الإمام الترمذي. قال وللبخاري وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه، يعني كأنه يفسر ويشرح قوله ويذهب الذاهب إلى العوالي. قال والعوالي قرى بين بعد أو قرى يعني قريبة من المدينة على أربعة أميال. وهذا الحديث نعم العوالي لا يزال هذا الاسم يطلق على المنطقة التي هي الجهة المرتفعة في المدينة، ويتمثل الناحية الجنوبية الشرقية من المدينة، وسميت بالعالية لعلوها وارتفاعها، لكنها الآن أصبحت جزءا وامتد العمران إليها فأصبحت جزءا من المدينة. قال قوله فيذهب الذاهب، نعم، وكذلك لأحمد وأبي داود معنى ذلك، يعني معنى هذا القول في تفسير العوالي. قال فيذهب الذاهب في رواية لمسلم ثم يذهب الذاهب إلى قباء، وفي هذه الرواية قال إلى العوالي، وربما كان هذا فيه شيء من الإيه؟ من الإشكال. يقول ولا إشكال، لأن المسافة بين قباء والمدينة وبين العوالي والمدينة متساوية، فكأن النبي قال مرة إلى قباء وقال مرة إلى إيه؟ إلى العوالي، أو كأن الراوي قال مرة، يعني الراوي وهو أنس قال مرة يذهب الذاهب إلى قباء ومرة قال يذهب الذاهب إلى العوالي، ولأن المسافة واحدة بين المدينة وبين قباء وبين المدينة وبين العالية. قال ثم يذهب الذاهب إلى قباء، وفي رواية له أيضا ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف. وبنو عمرو بن عوف هؤلاء هم سكان قباء، هم سكان إيه؟ قباء. فيجدهم يصلون، وكان يسمى مسجد قباء بمسجد إيه؟ بني عمرو بن عوف. قال قوله والشمس مرتفعة حية، قال الخطابي حياتها وجود حرها، يعني لا يزال يعني حرارة الشمس، لا تزال الشمس حارة يشعر الإنسان بحرارة شعاعها. قال أبو داود في سننه بإسناده إلى خيثمة أنه قال حياتها أن تجد حرها. قوله إلى العوالي، قال هي القرى التي حول المدينة، أبعدها على 8 أميال من المدينة وأقربها ميلان، فهي قرى ممتدة، وبعضها على 3 أميال. وهذه القرى ربما تبدأ يعني في وقتنا الحالي يمكن من المنطقة التي فيها ما مستوصف أو مستشفى الزهراء، وأنت متجه ناحية مستشفى المطبقاني. هذه المنطقة هي التي تسمى اليوم بمنطقة العوالي، وقد يكون أيضا إطلاق الاسم على ما قبلها بقليل. كل هذه كانت تسمى بمنطقة العالية أو العوالي. قال وبه فسرها مالك كذا في شرح مسلم للنووي. والحديث يدل على استحباب المبادرة بصلاة العصر أول وقتها، لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر 2:00 و3:00 والشمس لم تتغير بصفرة ونحوها، إلا إذا صلى العصر حين صار ظل الشيء مثله. قال النووي ولا يكاد يحصل هذا إلا في الأيام الطويلة، يعني في أيام الصيف، وهو دليل لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور من العترة وغيرهم القائلين بأن أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله. قال وفيه رد لمذهب أبي حنيفة. وما لماذا فيه رد لمذهب أبي حنيفة؟ لأن أبا حنيفة يرى أن أول صلاة وقت صلاة العصر أن يكون ظل الشيء مثله، فإنه قال إن وقت العصر لا يدخل حتى يصير ظل الشيء مثلي، وقد تقدم ذكر ذلك. ثم قال وعن أنس يعني ابن مالك أيضا رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العصر، فأتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا وإنا نحب أن تحضرها. قال نعم، فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. رواه مسلم. قال وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم تنحر الجزور أو ثم ننحر الجزور فنقسم 10 قسم أو 10 قسم هكذا 10 قسم فنقسم 10 قسم ثم نطبخ فنأكل لحمه نضيجا فنأكل لحمه نضيجا قبل مغيب الشمس. الحديث متفق عليه. الحديثان يبدو أنهم في موضوع واحد وفي قصة، لكن الحديث الأول كان أكثر تفصيلا لهذه القصة. وقوله في بني سلمة، المراد ببني سلمة القوم الذين كانوا ينزلون في مسجد القبلتين، ما يسمى بمسجد القبلتين حاليا. ذلك أن هذا المسجد سمي باسمهم ويقال فيه مسجد بني سلمة. وهؤلاء لما نزلوا أو كانوا ينزلون ذلك المنزل، ولما حثهم الرسول صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة، أرادوا أن ينتقلوا من مناطقهم ويأتوا إلى منطقة قريبة من المدينة يسكنون فيها. فلما أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، قال لهم: بني سلمة دياركم، تكتب آثاركم. فبقوا هنالك وكانوا يأتون. فجاء رجل منهم وصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، فقال له النبي: إنا يعني نرغب في ذبح جزور، والجزور المراد به الإبل أو الأنثى من الإبل، وإنا نأمل أن تحضرها، يعني أن تحضر ذبحها، وربما كان ذلك في أيام الشدة وفي أيام المجاعة وفي أيام قلة ما في اليد. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأن هذه دعوة وجهت إليه، ومن حسن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يجيب دعوة الإيه من يدعوه. فخرج معه وأتوا بني سلمة، والجزور لم تنحر، ولعل صاحب القصة هو صاحب الجزور، ولعل صاحب القصة هو صاحب الجزور، وهو الذي ذكر هنا في رواية رافع ابن خديج. فذبح هذه الجزور وقسمها، ثم طبخ منها شيئا وقدم للنبي عليه الصلاة والسلام فأكل. والشاهد أنه فرغوا من ذلك، من الذبح والطبخ، ولم يدخل وقت صلاة المغرب، وهو يدل على أنهم صلوا العصر في وقت مبكر. وهذا من الأحاديث التي استنبط منها الفقهاء واستنبط منها المحدثون مشروعية تعجيل صلاة العصر وأداءها في أول وقتها. قال قوله: ننحر جزورا لنا. في القاموس: الجزور البعير أو خاص بالناقة المجزورة، يعني الناقة خاص بالأنثى من الإبل، إذا ذبحت تسمى تسمى جزورا، ولا تسمى جزور إلا بعد الذبح. قال: والجمع جزائر، وجزر، و جزرات. والحديثان يدلان على مشروعية المبادرة بصلاة العصر، فإن نحر الجزور ثم قسمته ثم طبخه ثم أكله نضيجا، يعني مستويا، نضيج بمعنى إيه، ثم الفراغ من ذلك قبل غروب الشمس من أعظم المشعرات بالتبكير لصلاة العصر، فهو من حجج الجمهور. ومن ذلك حديث ابن عباس وجابر في صلاة جبريل، لأنهم قالوا إنه صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام عندما صار ظل كل شيء مثله، وغير ذلك. وكلها ترد ما قاله أبو حنيفة، وقد خالفه الناس في ذلك، ومن جملة المخالفين له أصحابه، وقد تقدم ذكر مذهبه كما مر أنه يرى صلاة العصر عندما يصير ظل كل شيء. ثم قال: وعن بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه، نعم، لأنه لو كان مستندا على حديث جبريل لقال كما يقول الجمهور. ها قال: وعن بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال: بكروا بالصلاة في اليوم الغيب، في اليوم الغيب، فإنه من فاته صلاة العصر حبط عمله. الحديث رواه أحمد وابن ماجة. وهذا الحديث إنما ساقه ليستدل على الجزء الثاني من الترجمة، وهي قوله وتأكيده مع الغيم، يعني تأكيد المبادرة والتبكير بصلاة العصر في يوم الايه، في اليوم الغي، في يوم الغيم، لأن الغيم قد يحجب رؤية الشمس، وبالتالي يظن الناس أن الوقت مبكر وقد ايه فات شيء كبير منه. ولأن تأخير صلاة العصر فيه يعني إثم، لأنه يؤدي إلى إحباط العمل، وما يؤدي إلى إحباط العمل يعتبر إيه من الإثم. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما إيه وتر أهله وماله. يقول هنا في حديث بريدة رواه أحمد وابن ماجة، قال: الحديث في سنن ابن ماجة، رجاله رجال الصحيح، ولكن وهم فيه الأوزاعي فجعل مكان أبي المليح أبا المهاجر. وقد أخرجه أيضا البخاري والنسائي عن أبي المليح عن بريدة بنحوه. ها، ولذلك هنا لما قال إن الحديث أخرجه ابن ماجة وأحمد إنما قصد بذلك الرواية المعلولة، أما الرواية الصحيحة فقد رواها البخاري، ولذلك المجد بن تيمية لم يعزو هذه الرواية إلى البخاري، وهذا قد لا يعد تقصيرا منه كما عهد عنه ذلك، لأن السند مختلف في رواية البخاري عن أبي المليح، وفي رواية ابن ماجة عن مين؟ وأحمد عن أبي المهاجر، ولذلك عزاه إلى ابن ماجة والبخاري، ولو كان من رواية أبي المليح لكان عزوه إلى كتاب مين؟ إلى كتاب الإمام البخاري. يفيد أن هذا الحديث يعني صحيح، إذا كان الرجال رجال الصحيح والسلام وليست فيه علة فالحديث يصلح يعني للاحتجاج، لأن هؤلاء الرواة ثقات، وإذا كان الإسناد متصل والرواة ثقات وليس في الحديث علة ولا شذوذ فهذا هو الحديث الصحيح، لأن الأصل يعني معظم الحكم على الرواية إنما يتوقف على معرفة الرجال، وهؤلاء الرجال الذين ذكروا في الإسناد كلهم من رجال الصحيحين. واضح؟ قال: ولكن وهم فيه الأوزاعي، ولذلك الحديث قصر عن درجة الصحة لهذه العلة، فجعل مكان أبي المليح أبا المهاجر، وهذا يسمى قلبا في الرواية، حيث قلب الإسناد وأبدل رجلا موضع رجل. وقد أخرجه أيضا البخاري والنسائي عن أبي المليح عن بريدة بنحوه، والأمر بالتبكير تشهد له الأحاديث السابقة. وأما كون فوت صلاة العصر سببا لإحباط العمل فقد أخرج البخاري في صحيحه: من ترك صلاة العصر حبط عمله. وأما تقييد التبكير بالغيم فلأنه مظنة التباس الوقت، فإذا وقع التراخي فربما خرج الوقت أو اصفرت الشمس قبل فعل الصلاة. ولهذه الزيادة ترجم المصنف الباب بقوله: وتأكيده في الغيم. والحديث من أدلة توجب إحباط العمل، لكن هل يتأكد ذلك أو يقع ذلك أو لا يقع ومقيد بالمشيئة. ثم قال: باب بيان أنها الوسطى، يعني باب بيان أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى وما ورد في ذلك في غيرها. يعني جاءت روايات تشعر بأن الصلاة الوسطى غير صلاة العصر، إلا أن الأحاديث المرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على أن الصلاة الوسطى هي إيه؟ هي صلاة العصر. وهذا لأن فيها مزيد تأكيد، مزيد تأكيد، لأن القرآن أكد على المحافظة على الصلاة وزاد الصلاة الوسطى، حيث قال جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد فسرت عائشة رضي الله تعالى عنها الصلاة الوسطى بأنها صلاة العصر، بأنها صلاة العصر، وكذلك جاءت آثار تدل على أنها صلاة العصر. وبعض العلماء، طبعا هذه القضية، هذه المسألة من المسائل التي جرى فيها الخلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال إنها العصر، ومنهم من قال هي المغرب، ومنهم من قال هي الفجر، ومنهم من قال هي الظهر، ومنهم من قال هي العشاء، يعني دورها على الايه، على الأوقات الخمسة. ومنهم من أبهمها وقال كل صلاة يمكن أن تعتبر وسطى بين ايه، بين الصلوات الخمس. فإذا أخذنا صلاة العصر جعلنا الصبح والظهر وقت يعني في طرف، والمغرب والعشاء في طرف، وبقيت العصر وسطى. وإذا أخذنا المغرب يعني أخذنا الظهر والعصر حيث أنها تصلى في وقت العشي، والفجر والعشاء وأنهما تصليان بالليل، وأصبح الصلاة المغربي وسطى. وإذا أخذنا العشاء قلنا الصبح والظهر، قلنا الفجر والظهر في أول النهار، والعصر والمغرب في عشية النهار، فكانت العشاء وسطى. وهكذا الفجر، حيث جعلنا المغرب والعشاء في الليل والظهر والعصر في وقت العشي، فكانت الفجر وسطى. وهكذا بالنسبة للظهر، فإن العشاء والفجر يصليان بالليل، ها يعني في وقت الظلمة، والظهر والعصر والمغرب يصليان في وقت العشي، وكانت الظهر إيش؟ وسطى.
يقول جبريل صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر إشارة إلى هذه الصلاة.
وهذا الذي قاله الفقهاء بالنسبة للبداية، أن جبريل جاء في أول صلاة الظهر، لكن لو قلنا العصر ما تكون وسطى مع مجيء جبريل، ها، فتكون المغرب أو غيرها. لكن حيث ورد التفسير من النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو الذي يصار إليه. قال عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال يوم الأحزاب: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. والحديث متفق عليه. ولمسلم وأحمد وأبي داود: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فهذا تفسير من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن خير ما يفسر السنة ما جاء في السنة. قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: كنا نراها الفجر، يعني نرى الصلاة الوسطى الفجر، فقال صلى الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي صلاة العصر يعني صلاة الوسطى. رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه. نعم إيش عندك سؤال؟ الظاهر أن الذي يريد قوله عليه السلام هو الشوكاني وليس المجد. ومعلوم أن الشوكاني على زيدية والزيدية عندهم يعني يجيزون إطلاق هذا الوصف على أئمة آل البيت، فيقولون علي عليه السلام وفاطمة عليه السلام والحسن والحسين وأما أهل السنة والجماعة فيرون أن هذا يعني من خصائص الأنبياء، ولا بأس أن يطلق على غير الأنبياء تبعا لا إيش لا استقلالا. فلو قال مثلا عن النبي صلى الله عليه النبي وآل بيته عليهم السلام يجوز ذلك، أما أن يستقل وصفهم بذلك فهذا الذي لا يراه أهل السنة ويعدونه من ابتداع الشيعة. واضح؟ نعم الملائكة يسلم عليهم، وثم إن جبريل لا ننسى أنه رسول فهو وإن كان ملكا لكنه داخل في مهمة الرسالة حيث إنه هو المكلف بالوحي. نعم عليهم أن يثبتوا هذا الصنيع الذي في كتبه يدل. هو نحن نعرف أن أقرب المذاهب إلى أهل السنة من مذهب الشيعة هو الزيدية، والإمام الشوكاني وصل مرحلة ودرجة الاجتهاد، وربما اجتهاده هو الذي يعني رفع عنه هذا الوصم، لكن هو على بقية من ايه من تشيع. قال هذا الحديث او هذان الحديثان فيهما نص وتفسير للصلاة الوسطى من ايه من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا محل الشاهد. قال هذه الرواية الأخيرة رواها ابن مهدي. هنا عندنا قبل ما نتكلم على كلام الشوكاني يقول رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه، إيش يقصد بهذا؟ لأننا نحن لو أخذنا مسند الإمام أحمد لرأينا كل الروايات الواردة فيه يقول فيها أبو بكر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي، فكونه يقول إنها من رواية عبد الله بن أحمد في مسند أبيه هي كما قال أخوكم إنها من زيادات عبد الله في المسند، لأن عبد الله زاد أحاديث في مسند أبيه ويرويها من غير طريق أبيه، فيقول حدثنا الراوي عن عبد الله يقول حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا فلان ولا يورد الحديث عن طريقه، فهذه زيادات. وعلماء الحديث يقولون في تخريجها هي من زيادات عبد الله في مسند أبيه. وكتاب المسند جاءت فيه زيادتان، الزيادة الأولى زيادة عبد الله، والزيادة الثانية وقعت من أبي بكر القطيعي حيث زاد أحاديث في المسند لا تروى عن طريق عبد الله عن أبيه، فهي من زيادات أبي بكر القطيعي. ولذلك ينبغي لمن ينقل ولمن يأخذ ولمن يعزو إلى مسند الإمام أحمد أن يلاحظ هذه الزيادات، لأنه لا يجوز إسنادها إلى أحمد، ولا يجوز أن يقول رواه أحمد في المسند مع أنها زيادات لأنها زيدت بعد أحمد، وهذه الزيادات تنسب إلى مين؟ إلى من زادها لا إلى كتاب أحمد. واضح؟ قال هذه الرواية الأخيرة رواها ابن مهدي يعني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زر قال قلت لعبيدة إلا هو عبيدة السلماني سل عليا رضي الله عنه عن الصلاة الوسطى فسأله فقال كنا نراها الفجر حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر. وهذا الأمر طبعا الحديث ورد في يوم الأحزاب. وقد يقول قائل لماذا ينشغل المسلمون عن الصلاة؟ لما شغل المسلمون عن الصلاة وقد كانت لهم الرخصة في أنهم فإن كنتم رجالا أو ركبانا أو إيش الآية في قوله سبحانه وتعالى وإن كنتم الآية آية المسايفة والتي قال الله سبحانه وتعالى فيها يبين نعم نعم إلى آخر الآية فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم ها فإذا أمنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الشاهد أن هذا الفعل كان قبل نزول آية المسايفة والله سبحانه وتعالى أعلم.